بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: هذه رسالة المسجد. من المحراب ننطلق أسودا حين تنبثق بقرآني وإيماني. هذه نغمة المسلم في الحياة. وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأول ما فعل وضع حجر الأساس لبناء مسجده عليه الصلاة والسلام. من يصف لنا مسجده؟ طوله، عرضه، إنتاجه، بناؤه، تاريخه، ماذا قدم مسجده للأمة؟ أما بناؤه فمن الطين، وأما سقفه فمن جريد النخل. طوله 40 ذراعا، في 40 ذراعا أو ما يقارب ذلك. ليس فيه فرش فخم، إنما فرشه الحصباء، منبره من خشب، جذع نخلة كان يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يتكلم للعالم. فلما اتكأ على جذع النخلة أراد بعض الناس أن يكشف الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقترح عليه منبرا بثلاث درجات، فسلم له المنبر الجديد، سلمه نجار من الأنصار، فأخذ المنبر الجديد وأزال القديم الذي هو جذع النخلة. فماذا فعل جذع النخلة؟ بكى. هل تصدقون أن الخشب يبكي؟ ألستم أمة الرسالات والمعجزات والكرامات؟ من يصدق أن الخشب يبكي؟ نعم بكى. في أي حديث؟ في حديث رواه البخاري عن جابر: حن هذا الجذع وبكى كما يبكي الطفل. أرأيت للطفل إذا رأى أمه ولت وتركته؟ تماما فعل هذا الجذع مثل ما يفعل الطفل إذا رأى أمه ولت وتركته. أخذ ينهج أمام الناس، وبعض الصحابة يصفه كصوت الإشارة، كالناقة، يعني السكول التي فقدت فصيلها، فلصوته أنين في المسجد. قطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل إلى الجذع فوضع يده عليه يسكته ويدهده ويترضاه حتى سكن بإذن الله. أما مسجد هذا فكان منارة لم تقدم جامعات العالم ما قدمه للإنسانية. أخرج رواد الصحابة الخلفاء الراشدون من المسجد: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبي، معاذ، زيد بن ثابت، المفسرون، المحدثون، الشهداء، الشهداء الذين كلمهم الله بلا ترجمان، الشهداء الذين غسلتهم الملائكة، الشهداء الذين جعل الله أرواحهم في حواصل طير الخضر، هم من المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ من المسجد. فما هي رسالته على الناس؟ أنا سوف أعرض هذا الدرس في 20 بابا. أولها: رسولنا صلى الله عليه وسلم يفتتح مدينته ببناء المسجد. ثانيا: عمار المسجد هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه. ثالثا: الله عز وجل يشيد بالمساجد وبعمارها من الرجال المؤمنين. رابعا: حق على الأمة الاعتناء بمساجدها لأنها مظهر الرقي والحضارة والفلاح. خامسا: خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. سادسا: دعوة غير المسلمين في المسجد للمصلحة، وهل للكافر أن يدخل المسجد؟ مسألة تبحث. سابعا: المسجد منتدى أدبي ترسل منه الكلمة المؤثرة الصادقة. الثامن: لا مكان للغوائيين ولا للمشاغبين في المسجد. التاسع: مساجدنا أسواق لتجارة الآخرة لا لتجارة الدنيا. عاشرا: المسجد هيئة لتأديب القلوب وتهذيب الأرواح، وليس سكنة لإقامة الحدود والتعزير. الحادي عشر، من المسجد تصرف الأدوية الربانية وفي المسجد يعالج المرضى. الثاني عشر، ليس لأحد أن يسيء الأدب في بيت الله عز وجل. الثالث عشر، شغل الناس بزخرفة المساجد على حساب رسالتها وأثرها في العالمين. الرابع عشر، المؤمنون جميعا خدام لبيوت الله، وهذه الخدمة تاج فخار ومنجم أجر. الخامس عشر، مساجدنا لها علينا تحية الشوق والإجلال إذا دخلناها. أما السادس عشر، فالقرارات العسكرية الخطيرة بحياة الأمة تصدر من المسجد. والسابع عشر، ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوزع في مساجد المسلمين. الثامن عشر، اللقاءات العلمية والوفود الدعوية تجلف إلى المساجد. التاسع عشر، مسجد واحد فعل ما لم تفعل جامعات الدنيا. العشرون، الشباب الطموح ورسالة المسجد. أيها الإخوة الكرام، هذه عناصر هذا الدرس، وعسى الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من رواد بيوته. محمد إقبال له قصيدة معروفة عن المسجد وعن المساجد، وهو شاعر عظيم. أنا عندي أنه لم يوجد مثل محمد إقبال في التاريخ من الشعراء إلا القليل. يقول: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبقى العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خال. وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال. يكون مؤذنون كثير، لكن سحر صوت بلال ونغمة صوت بلال وتأثير صوت بلال ما أصبحت موجودة. قال: منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خال. أما المساجد فمزخرفة ووسيعة ومتأنية ولماحة وباهتة الألوان، لكن عمارها قليل. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. جلس علي بن أبي طالب أبو الحسن من الذي ما يحبه، والله إن حبه يجري في الدم، هذا لأنه تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي أن أستطرد قليلا من أعجب الأبيات التي سمعتها: بيت لعجوز من عجائز العراق لما قتل علي بن أبي طالب في تلك الليلة، قالت: بيتا من أعجب الأبيات، لأن الخوارج عليهم غضب الله دبروا اغتيال علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر في ليلة واحدة، وقالوا: من يقتل واحدا منهم يزوجه من أجمل فتياتنا. فأعطى الرباط عبد الرحمن بن مرجم، فأتى هذا عبد الرحمن فسمى سيفه واضطجع عليه واتكى عليه في المسجد، وأتى علي لصلاة الفجر يوقظ الناس، يوقظ العاصمة، كانت عاصمة الكوفة، علي أبو الحسن، فأيقظه وأتى إلى هذا وهو على بطنه، فضربه علي برجله قال: قم إن هذه لومة أهل النار. وقام علي يكبر سنة الفجر، فشار عبد الرحمن بن ملجم فضرب علي في وجهه، فوقع السيف في جبهته فسال دمه على لحيته الشريفة وقتل. أما الخارجي الآخر فذهب إلى عمرو بن العاص في مصر، وكان عمرو أمير مصر، فمرض قدرة من الله عز وجل، مرض عمرو بن العاص لم يخرج لصلاة الفجر، كلف رئيس الشرطة خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه، ليأخذ نصيبه ويأخذ جائزته في تلك الليلة السوداء في حياة المسلمين لقتل علي، فخرج خارجه فتصدى له الخارجي فقتله، وعمر ومعاوية نجا وصاده ضربه. فقالت العجوز لما سمعت الخبر أن عمر نجا وأن خارجه قتل، قال خاطب المنية: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. تقول: ليتها لما أخذت المنية خارجة بدل عمر أخذت من شاءت من الشيوخ والقادة والأطفال مكان علي بن أبي طالب. جلس علي مع أبي سفيان ومع العباس بن عبد المطلب في مجلس. قال العباس: أما أنا فساك الحديث. هذا قبل أن يسلم العباس فيما ذكر. قال أبو سفيان: وأنا الذي شارك في بناء المسجد الحرام. قال علي: أما أنا فمؤمن بالله العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ أجعلتم من يعمر المساجد وهو مشرك ظهورا وصورة ورياء كمن يؤمن بالله؟ لا سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح مدينته ببناء المسجد. أتى والمدينة خاوية على عروشها واستفاقت على صباح جديد من آذانها أذان بلال، فوضع حجر الأساس، وقام أبو بكر فوضع الحجر الثاني، وقام عمر فوضع الحجر الثالث، فعرف الناس أن الخلافة سوف تكون على هذا المستوى. كان الناس ينقلون حجرا حجرا أو لبنة لبنة، وأما عمار بن ياسر فينقل لبنتين اثنتين. فأخذ صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فلما بنى صلى الله عليه وسلم مسجده حصبه بالحصباء، وقام صلى الله عليه وسلم يصلي إماما. وتصوروا أي إمام كان هذا الإمام الذي يصلي الفرائض من الناس؟ والمؤذن بلال، بل كان له أكثر من مؤذن، ابن أم مكتوم وبلال رضي الله عنه وأرضاه. وكان صوت بلال نجيا يسري في الآفاق. وكان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يدنو وقت الصلاة فيأتي، فإذا رآه بلال أقام للصلاة. فلما افتتح صلى الله عليه وسلم مسجده ببنائه جعله روضة من رياض الجنة. دروسه صلى الله عليه وسلم، محاضراته، كلماته، ندواته، فتاويه، مسائله، كلها تبث في المسجد. كان إذا صلى العصر جلس للناس فيعلمهم مما علمه الله. أمي يعلم الأمة، أمي لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبدأ يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي أن أستطرد في بعض القصص بعد صلاة العصر. مرة كان جالس فوفد عليه زمان بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فعقل جمله في طرف المسجد وشق الصفوف. قال: أين ابن عبد المطلب؟ أعرابي من الصحراء بقرطاسه، سد بلده من البادية، لم يعرف شيء، لا حرف ولا، لم يدرس لا تربية ولا علم نفس، ولم يرى شيخ ولا سبورة. ولذلك يتحمس الله وسلم لهذه الأمة. أجدادي وأجداده كانوا تحت يده، علمهم، يعني أخرج خصومهم من الطين. وترى ليس لنا تاريخ إلا ذات الرجل عليه الصلاة والسلام. فأتى يشك الصف، قال: أين ابن عبد المطلب؟ قال: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع، يعني المستفي، انظر العبارات العربية. فأتى فقال: يا ابن عبد المطلب، والرسول عليه السلام هو رسول الله، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تناديه مثل رجل الشارع، مثل ما تنادي العامل، يعني هذا إمام لا بد أن تحترمه، مربي، حتى ما تقول يا محمد، يا ابن عبد المطلب. لكن أعرابي رحمه الله رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في الساعة الحرجة في القتال سل سيفه لما فر كثير من الجيش، وقف بالمرصاد لمالك بن عوف النصري وجيوش الطائف، وهزم كتيبة عدادها 1000 مقاتل وحده. ولما سل سيفه غضب وأصبح يقفز من على بغلتك الأسد ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإلا فهو ابن عبد الله، لكن جده أشهر في العرب، ليس مثل جده في العرب أحد. فقال: قد أجبتك. قال الأعرابي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، أريد يعني أن تسيني بفتوى جادة. قال صلى الله عليه وسلم: قال: بلى تجد علي. يقول الأعرابي: لا تغضب علي. قال: سل ما بدالك. قال: يا رسول الله، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا؟ يقول: لا يكون في الأمر شيء. فأتى صلى الله عليه وسلم فتربع واحمر وجهه، قال: اللهم نعم، قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فأخذ يسأله، فلما انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضماد بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى وفك الناقة، قال أنس ما سمعنا بوافد كضمام، أحسن الوافدين عقلي. قدم بطاقته الشخصية بعد المقابلة الحارة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف بالقبيلة حتى لا يأتي شيء يأخذ صلى الله عليه وسلم من القبيلة. ثم تكلم معه مباشرة في القضايا الهامة في حياة الأمة، ليست جزئيات وفرعيات، إنما قضايا هامة في حياة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا المسجد. هؤلاء تلاميذ المسجد، تلاميذ المسجد خرجوا بعد 25 سنة فحكموا قرطبة وغرناطة وإشبيلية والقيروان، وافتتحوا القاهرة ودلفوا على مشارف الهند والسند وطاشكند وترمز وبخارى ونهر اللوار، وصلوا في سيبيريا. هؤلاء رواد المسجد، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجهم للتاريخ. كانوا أموات، كان الواحد عنده ما فقط يحلب الشاه ويكن اسم أربابها، هذه مهمة العرب قبل الرسالة. وإذا أتى وقت صلاة جمع له كوما من التمر وسجد له، فإذا جاء له، وإذا رأى أخاه اعتدى على شيء من اللبن ذبحه بالسيف. تبول الثعالب على أصنامها وتصلي للأصنام. أحد العرب ذهب إلى رب له من دون الله، أخذه إلها من دون الله صنم، فوجد الثعلب يبول على الصنم. قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وعربي آخر أتى إلى صنم، فخرج ذئب من وراء الصنم فجفلت الناقة وكادت تسقطه. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعدي. ونسيت أستانت وأهدأ، فأراد أن كتني من على الناقة ما أعود إليه مرة ثانية. فلما أتى صلى الله عليه وسلم دلهم على الله وقادهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الثاني عمار المساجد، هم أولياء الله عز وجل وأحبابه من خلقه. اسمع إلى تعبير القرآن، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه لا اسم غيره، إذا أتيت هنا لا تذكر غير الله، هذا اسم الله يذكر هنا على المنبر اسمه وحده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أما غير الرجال فلا يسبحون. رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ويقول سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم يقول سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. من هو أحسن، الذي يبني المسرح أو يبني المسجد؟ الذي يبني منتدى أحمر ترفرف فيه الموسيقى آخر ساعة افتح يا سلسل، أو الذي يبني مسجد يخرج أجيال، يخرج أناس يأمرون الدنيا يفتحون أذهان العالم يقودون البشرية إلى شاطئ الأمان؟ أما مسرح يخرج مغنين ومطبلين، فهذا أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم يقول سبحانه والله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك عمار المساجد وعمارة المساجد على ضربين، الضرب الأول العمارة الحسية أن تبني لله مسجدا، فكل من صلى في المسجد لك مثل أجره، وكل من سبح لك مثل أجره، وكل من قرأ القرآن لك مثل أجره، كلما دخل الناس دعوا لك وخرجوا. وبالمناسبة باني هذا المسجد فاعل خير فادعوا له في هذه الساعة المباركة. يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمتحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. متحف القطاع، القطاع طائر مثل الحمامة جمعها قطع، يقول الشاعر العباس بن الأحنف أسرب القضاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير بكيت على سرب الخطا إذ مررني فوق وقلت ونجري بالبكاء جدير أسرب القضاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. وهي من أجمل الأبيات. يقول للقطا لما مرت يقول أعطونا جناح من أجنحتكم نطير إلى بعض الناس. فقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا أو مسجدا كمتحف قطاع بنى له الله بيتا في الجنة. ذكر في ترجمة ابن أبي حاتم عبد الرحمن إمام عالم يسميه ابن كثير في التفسير العلامة الحبر. ابن أبي حاتم عبد الرحمن صاحب الجرح والتعديل يقولون كان إذا ركع يسبح وراءه المأموم 70 مرة سبحان ربي العظيم، حتى أحيانا تلطفوا وقالوا نريد يعني تأخذ تقاعد من الإمامة، ما استطاع يصلون معه، قال أنا ما استطيع ما أشبع إلا بهذه الإمامة. أتى مرة في خراسان فطلب الناس بناء مسجد وكانوا المطر على رؤوس الناس وما عندهم ما يظلهم، فجاء تاجر من خراسان قال يا عبد الرحمن بن أبي حاتم والله لا أبني مسجدا حتى تكتب لي صكا أن الله يبني له لي مثله بيتا في الجنة. وهذه مذكورة في التذكرة وفي سير أعلام النبلاء، لأن ابن أبي حاتم يحدثهم بالحديث يقول من بنى لله بيتا مسجدا بنى له الله مثله بيتا في الجنة. قال أكتب لك، لأن الوكيل كريم ولأن الضامن سبحانه وتعالى جواد. فكتب له قال هذا ما كتب عبد الرحمن بن أبي حاتم أنني فلان مثله في الجنة أملا في رحمة الله عز وجل وفي سعة فضله. فقام هذا التاجر فبنى مسجد، فنام عبد الرحمن بن أبي حاتم فسمع هاتفا يقول في الليل أمضينا لك الصك ولا تعود لمثل ذلك. نعم أمضينا لك الصك والمعاهدة لكن لا تعود لمثل ذلك، لأن العلم الغيب ما يكثر على الله أو ما يكثر على الله ولو أنه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فيا صاحب الفضل عوّدتنا، ويا صاحب الفضل أنت المنى، ويا كل من خلق العالمين أنت المعين ونحن الونى. المسألة الثالثة الله عز وجل العمارة الثانية، قلت الضرب الثاني عمارتها بالذكر والدعاء والصلاة والدروس والمحاضرات والندوات حتى تكون فعلة تتوقع، ليست للصلوات ثم يتركها الناس وتبقى خاوية على عروشها ميتة، لا يبقى المسجد دائما وأبدا كخلية النحل. درس في التفسير، درس في الحديث، درس في الفقه، محاضرة، مناقشة، ندوة، أخذ، عطاء، تربية، تعليم. الثالث الله عز وجل يشيد بالمساجد وعمارها من الرجال المؤمنين، وقد سبق بيان ذلك، والله عز وجل أحب البقاء إليه كما في الحديث المساجد، وأبغض البقاء إليه الأسواق. وما يأتي رائد للمسجد إلا ويعود بإحدى 5 فوائد أو ب5 فوائد، حسنة تكتب له، سيئة تمحى عنه، رحمة تتنزل عليه، سكينة تغشاه، أخ صالح يستفيده. قال ذلك الحسن البصري أو غيره. الرابع اعتناء الأمة بالمساجد. أنا قلت لكم كنا أمة مبعثرة قبل أن يبعث الله محمد عليه الصلاة والسلام، فما كنا نعرف شيء وما كنا ندري شيء، لا في سلوكنا ولا في عباداتنا ولا في عقائدنا ولا في أخلاقنا ولا في ملابسنا، حتى بعث الله هذا النبي فعلمنا عليه الصلاة والسلام، بدأ يعلمنا من المسجد. وأكثر حديثه عليه الصلاة والسلام في المسجد، وتربيته للناس وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام تبدأ من المسجد. فصلى الله عليه ما أشرق الصباح وما هبت الرياح كان يتلطف مع الناس صلى الله عليه وسلم في المسجد، كما تعلمون الأعرابي لما بان في المسجد قال دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ليزدري، بعثتم يعني كأنهم بعثوا جميعا معه. رجل يأتي في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعطس أحد الصحابة فيقول هذا العرابي رحمك الله في الصلاة، فيقول له الصحابة يضربون على أصحابه يعني اسكت، قال ويل أمه ماذا فعلت، زاد الطين بلة. فلما سلم صلى الله عليه وسلم استدعاه ووضع يده على كتفه وقال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. صلح الحال وصلاة صحيحة، لأن من تكلم جاهلا لا تفسد صلاة عند أهل العلم. أعرابي آخر يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ويسحبه ببرده ويقول أعطني من مال الله الذي عندك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيعطي صلى الله عليه وسلم فيعود مبشرا ومنذرا لقومه فيدخلون في دين الله. كل هذه الدروس ألقاها صلى الله عليه وسلم من المسجد وربى أصحابه من المسجد. خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. أولا قبل هذا تقول عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وتنظيفها إزالة الأذى وتطيبها بالروائح الجميلة. كان نعيم المجمر من الصحابة كل يوم جمعة يأتي بمجمرة مبخرة كبيرة وفيها بخور من الهندي الزكي في الرائحة الجميل، فيطيب مسجده عليه الصلاة والسلام حتى تخرج الروائح من النوافذ والطوائف كل يوم جمعة. وكان عمر يفعل ذلك وكلف بذلك رجلا، وهذا تنظيفها وتطيبها أن تكون أجمل من بيوتنا. وهذه ليست مهمة المسؤول عن المسجد، بل مهمتنا جميعا. وما منع الإنسان الخير أن يأتي يوم الجمعة بمجمرة معه ويطيب بيوت الله، وما يمنعه أن يطيب المصلين، وما يمنعه أن يحتسب أجر صاحب المؤسسة وصاحب العمال أن يكلفهم بتنظيف مساجد المدينة أو ينظف بنفسه أو يشارك في تنظيفها، أجر ومثوبة، لأن مهمة الأمة جميعا. فالعنصر الخامس خطورة تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا فعلوا؟ أتوا إلى القبور فحولوها إلى مساجد يتوسلون بالقبر. الأمة إذا ذبلت وذهبت رسالتها وأتت إلى القبور تتوسل بها كما فعلت كثير من هذه الأمة فعلوا ذلك، فتوسلوا بهؤلاء الموتى إلى الله، وهذا هو الشرك بعينه، وحول المساجد إلى قبور. ففي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. السنة أنك إذا صليت الفريضة أن تذهب تصلي النافلة في البيت، توتر في بيتك. صلاة الضحى إذا كان الأقصى لك والأنسب في البيت ففي البيت، تحيي بيتك في كل مكان تصلي في البيت حتى يكون سكينة ويكون مسجد ما يكون مقبرة. لكن انظر إلى بعض أفراد هذه الأمة حيث حول القبور إلى مساجد، فبنوا القبر وتوسلوا بأصحابها ورفعوا لهم الشكوى وطلبوا منهم الشفاء والنجاح والصحة والرزق والمطر ومغفرة الذنب. يقول أحدهم وصل إلى روضة المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم اقترب من القبر من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأكني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. إلى غير ذلك من الخرافات الكثيرة التي وردت في الأمة وأخبر بها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وحولت المساجد إلى مقابر. فالدروس قليلة قليلة بل نادرة، تجد المدينة لا يوجد فيها إلا درس أو درسين في الأسبوع، بينما كان السلف بعد كل صلاة درس في كل مسجد، بعد كل صلاة درس، درس في التفسير، درس في الحديث، درس في العقيدة، درس في المصطلح، درس في النحو، درس في أصول الفقه، في الفتية، هكذا تبقى شعلة. ولذلك كانت هي جامعات الدنيا. خرج أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وابن تيمية وابن القيم خرجوا جميعا من المسجد. السادس دعوة غير المسلمين في المسجد المصرحة. الرسول عليه الصلاة والسلام أتي له بثمامة بن عفان سيد بني حنيفة، صاده خالد كما يصيد الأسد وأتى به مكتفا وسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية المسجد. مشرك لم يسلم إلى الآن، لماذا ربطه في المسجد ليكون أبعد للشياطين وأقرب إلى الرحمن وإلى الملائكة؟ وليسمع القراءة إذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسمع الدروس العلمية، وليرى الصحابة إذا صلوا. فجلس ثلاثة أيام يطعم ويعتنى به، لكن إذا أطعموه واعتنوا به رجوه فربطوه في سارية المسجد. فيقول صلى الله عليه وسلم يمر به بعد كل صلاة، قال أسلم يا ثمامة. قال يا محمد إن تنعم علي تنعم على شاكر، وإن تقتلني تقتل ذا ذنب. معنى الكلام هذا من سادة بني حنيفة في نفسه، يقول إن تقتلني ترى دني ما يضيع، عندي قبيلة هائلة سوف تنتقم، وإن تنعم علي فتنعم على شاكر سوف أحفظ يدك البيضاء. فتركه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، فلما أيس منه قال أطلقه، ففكوا حبله، فذهب فاغتسل تحت نخلة في المدينة، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اهتدى من المسجد. فالمسجد فرصة لدعوة غير المسلمين. وبعض العلماء يقول لا بأس إذا أتى جارية ووجد أن المسجد أنسب مكان لهم للمصلحة أو فيه درس علمي أن يجلسوا في طرف المسجد لمصلحة سماع الدعوة وسماع عرض الإسلام والدين، لا بأس بذلك إن شاء الله. لحديث ثمامة بن عثال قال بعض أهل العلم باب ربط المشرك في المسجد، وقال بعضهم باب ربط الأسير في المسجد أو بسارية المسجد. المسجد منتدى أدبي ترسل فيه الكلمة الصادقة، ليس المسجد فقط للتخويف والإنذار والترهيب والترغيب فقط، لا، لك أن تجعل من المسجد منتدى أدبي لكن يكون موجه تحت إياك نعبد وإياك نستعين. تأتي بالعجباء الإسلاميين المتحمسين الخائفين من الله الذين يراقبونه في كلماتهم وفي أبياتهم، فتقدمهم في المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يقدم منبره لحسان ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك، وكان حسان يطلق لسانه في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لحسان ويدعو له. وفي السيرة لابن هشام أن وفد بني تميم وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام إما 9 أو 10، ولما أرادوا أن يفدوا بنو تميم هؤلاء أبطال أشد أمتي على الدجال بنو تميم، أخوف ما يخاف الدجال من بني تميم، إذا مسك الإنسان منهم الحق مسكه شدت بطيح لا تميل ولا تطيح، وإذا مسك السر مسكه. فهم أحمس الناس إذا عرفوا الخير وأشد الناس إذا عرفوا الشر. فلما أرادوا أن يفدوا على رسول الله عليه وسلم كانت قبائلهم ما يقارب 100,000، وكان شيخ قبائلهم جميعا قيس بن عاصم المنقري وهو أحلم العرب، ليس في العرب أحلم منه، يعني ما يغضب. كان محتدم في مجلس الاحتباء أن يلف كيس النوم على ركبتين، وهو شيخ قبيلة بنو تميم، إذا قال يا بني تميم فاز له 100,000 سيف، لا يسألونه لماذا دعاهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، قوم إلى الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه خرافات ووحدانا. هذا العملاق الحليم الداهية كان محتدم بكيس نومه في مجلس يتحدث بعد صلاة العصر، فإذا ببنته تولول ما لك، قالت ابن فلان قتل أخي وذبحه وهو مذبوح هنا. قال فاستمر في قصته، كان يحدث إخوانه في قصة وأكمل القصة، ثم دعا زوجته وقال غسل ابني وكفنيه فإذا انتهيت منه فأخبريني وصلي عليه مع هؤلاء الإخوة. ففعل، فلما انتهى قام فصلى عليه ودفنه، ثم أخذ 100 ناقة وأعطاها تلك المرأة، المرأة التي ابنها قتل ابنه، وقال لئلا تخاف مني. يقول الشاعر فيه عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحت بلادك سلمه، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فلما أرادوا أن يفدوا اختاروا قيس بن عاصم سيدهم، وأخذ الزبرقان بن بدر شاعرهم، وعمر بن الأحتم خطيبهم، وحاجب بن زرارة من ساداتهم الكبار الذين وفدوا على كسرى، وعدوا 9 أو 10. ثم أخذ جبة ب100 ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام من ديباج ومن حرير هدية، ووفدوا إليه في المدينة عليه الصلاة والسلام سادات العرب. فلما دخل المسجد قالوا يا محمد، قال نعم، قال قبل أن نسلم نريد أن تفاخرنا مثل ما يفعل العرب، لأن العرب إذا وفدوا إلى الملوك تفاخروا، فيجهز الملك شاعرا ويجهزون شاعر، ويجهز خطيب ويجهز الخطيب، فإذا غلبتنا أسلمنا، وإن غلبناك نظرنا في أمرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما بجالكم؟ قالوا: عندنا الزبرقان بن بدر شاعرنا، نريد أن يلقي قصيده حسان شاعره. فقال صلى الله عليه وسلم: كيفك يا حسان؟ يقول: عندك استعداد؟ لأن المسألة صراع رهيب وتصفية هائلة يثبت لها التاريخ مكانه. إما أن ينتصر صلى الله عليه وسلم بخطبائه وشعرائه فيدخلون في دين الله، وإما أن يخسر الصفقة فربما يرتدون. فأخرج حسان لسانه كأنه حية الرقصة، فضرب أرنبة أنفه وقال: يا رسول الله، عندي هذا الصارم، لو وضعته على شعر لحلقه، ولو وضعته على حجر لفلقه. فدعا له صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل. اللهم أيده بجبريل، أنزل جبريل يشده ويعطيه القوافي، لأن المسألة حارة. ما يقول: انتظر خلني أكتب قصيدة وأجهزها وأفيدها، لا، الوفد جالس والعرب وقوف والصحابة والنساء يستمعن والأطفال والعالم كله ينتظر هذه المبارزة. فقام الزبرقان بن بدر وأعد قصيدة من قبل من أيام، قصيدة هائلة. لكن لما أتى قصيدة حسان دمغت: إذا أتى سيل الله بطل سيل معك. فقام الزبرقان بن بدر فقال: نحن الأناس، يقصد بني تميم، اسمع المطلع مع أطواح، لا، نحن الملوك، فلا حي مضارعنا، فينا الملوك وفينا تنصب البيع، إلى آخر ما قال من قصيدتي على قافية العين البيع. مستفعل فاعلات، لا، مستفعل فاعلات، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. فحسان مباشرة جهز القصيدة، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان. فقام قال: إن الذوائب من زهر وإخوته قد بينوا سنة للناس تتبعوا على القافية. يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، زهر جد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا يقطع الطهن، نعم، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. ثم يقول: كأنهم في الردى والموت مكتنف، أسد ببيسة في أنيابها فدعوا، أو في أنيابها فدعوا، أو كما قال. فلما قال القصيدة أكثر من 60 بيتا غلبه، قال: غلب شاعرك شاعرنا. فقام عمرو بن أحسن خطيبهم يتكلم، فألقى خطبة مأثنة عن الناس بمثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قال: هنا أنا يا رسول الله. قال: قم رد عليه. فطلع على المنبر فألقى صواعق، ما هي الخطب، صواعق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. فمسك حرف الدال، ثم الراء، ثم أطلب، ثم أسهب، ثم أكتبر، ثم أوجد، ثم أعجل. قال: وغلب خطيبك خطيبنا وأسلمنا. فأسلموا. هذه وقعت في المسجد.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.